الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. شمخاني يقول أن الاستراتيجية الرئيسية لإيران هي التركيز على إبطال مفعول الحظر. القوات الروسية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة خيرسون الأوكرانية. والأمم المتحدة ترفض التمييز ضد الرعايا الأجانب الذين يحاولون الفرار من أوكرانيا. أهلا بكم إلى التفاصيل. بيّن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني آخر التطورات بشأن المفاوضات الخاصة بإلغاء الحظر في فيينا والتحديات القائمة والأولويات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال فريق التفاوض الإيراني. وأكد شمخاني خلال اجتماعه بمجموعة من نواب مجلس الشورى الإسلامي أن نكث واشنطن لعهودها وانفعال الأوروبيين يجعل من الضروري أن يتمتع الاتفاق بالتزامات يمكن الاتكاء عليها إلى جانب الاتزان والاستدامة، مشددا على أن الاستراتيجية الرئيسية لإيران هي التركيز على اعتماد آليات لإبطال مفعول الحظر واتخاذ خطوات جيدة في هذا المجال. أكد قائد القوة الجوية للجيش الإيراني العميد طيار حميد واحدي خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا على أهمية التعاون الدفاعي والعسكري بين إيران وباكستان باعتبارهما دولتين لهما ثقلهما في المنطقة والعالم الإسلامي. والتقى العميد واحدي بقائد الجيش الباكستاني في مقر الجيش في مدينة راولبندي وعدد من المسؤولين العسكريين الباكستانيين. وناقش العميد واحدي خلال اللقاء مع باجوا تطورات التعاون الثنائي وتعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين إيران وباكستان باعتبارهما دولتين لهما ثقلهما في المنطقة والعالم الإسلامي. احتجت ممثلية إيران الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا في رسالة بعثتها اليوم الأربعاء إلى مجلس الأمن الدولي، احتجت على تصريحات السناتور الجمهوري لينسي غراهام البغيضة بشأن اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين. وقالت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن هذه التصريحات المثيرة هي بمثابة ضوء أخضر للكيان الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية ضد العلماء النوويين الإيرانيين، كما هي انتهاك واضح لالتزامات واشنطن الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تتعهد بموجبها الدول بعدم التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية. وكان غراهام قد دعا المسؤولين الصهاينة إلى تنفيذ المزيد من الاغتيالات ضد العلماء النوويين الإيرانيين. اشتدت وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني في عدة مدن أبرزها العاصمة كييف وخاركيف، لتدخل الحرب يومها السابع وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن. وأعلنت القوات الروسية في بيان سيطرتها الكاملة على مدينة خيرسون الأوكرانية، مضيفة أنها دمرت مواقع مهمة للقيادة ونظام دفاع جوي مضاد للطائرات ومحطات رادار وعشرات الطائرات ومئات الدبابات وعربات مدرعة وقاذفات صواريخ. كما دفع الجيش الروسي بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه العاصمة كييف. من جهتها قالت وزارة الدفاع الأوكرانية أن قوات روسية أجرت عملية إنزال جوي في خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا أعقبته أصوات اشتباكات عنيفة. حول مستجدات الأوضاع في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
ليلة مرعبة في خاركوف ثاني كبرى المدن الأوكرانية. الصواريخ الروسية انهمرت كالمطر على أهدافها، والانفجارات لم تنقطع طوال الليل مع إنزالات للقوات الروسية على مراكز حيوية في المدينة. في الصباح بدأت تتضح آثار الدمار. مساكن للعسكريين لم تعد صالحة للسكن، والسلطات الأوكرانية تتحدث عن عشرات الضحايا. النيران التهمت مراكز الشرطة الأوكرانية وسط المدينة، ووسائل إعلامية أكدت أن الغارات الروسية طالت كلية المدرعات ومراكز عسكرية ومدرعات للجيش الأوكراني. إلى الجنوب من خاركوف شرقي البلاد، كان الانفصاليون في لوغانسك ودونيتسك يخوضون بجانب القوات الروسية معارك عنيفة مع القوات الأوكرانية انتهت حصيلتها الأولية بالسيطرة على 37 بلدة بعمق 75 كيلومترا و40 تجمعا سكنيا. أما في المحور الجنوبي وتحديدا في مدينة خيرسون، فقد اقتحمت الدبابات والآليات الروسية ليلا مركز المدينة، وفي الصباح أعلن أنها باتت بالكامل تحت السيطرة الروسية. جرت خيرسون، مدينة أوديسا وماريبول هما أيضا باتتا محاصرتين، والمدرعات الروسية تحيط بهما، ليصبح بذلك الساحل الأوكراني على طول بحر أوزوف معزولا بالكامل عن القوات الأوكرانية وتحت سيطرة موسكو. محور مدينة سومي هو الآخر شهد قصفا روسيا مركزا، ووفقا لتقارير الانفصاليين فإن القصف على الوحدات العسكرية خلف عشرات القتلى من الجنود الأوكرانيين. أما العاصمة كييف فأصوات الانفجارات لم تفارقها، وبرج التلفزيون فيها ما عاد صالحا للبث بعد تلقيه إصابة مباشرة. التحركات الروسية الآن تشير إلى أنها تعمد إلى تطويق العاصمة من الشمال والشمال الغربي حسب ما أكدت الأركان الأوكرانية، ويبدو أن ساعة اقتحام كييف تقترب مع اقتراب أكبر رتل عسكري روسي بطول 60 كيلومترا من العاصمة. صور الأقمار الصناعية تظهر بوضوح مدى ضخامة هذا الرتل، والذي يدلل على عزيمة روسية واضحة لاقتحام كييف.
أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش أن الأخير يرفض التمييز ضد بعض الرعايا لجانب الذين يحاولون الفرار من أوكرانيا. وفي بيان صدر عقب تقارير تشير لعدم السماح لبعض مواطني الدول الأخرى مثل الطلاب والعمال من أفريقيا وآسيا الصعود على متن وسائل النقل عبر الحدود الأوكرانية، أوضح ستيفان دوجاريك أن الأمين العام يرفض بشدة وبأي شكل كان أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو الأصل القومي في سياق هذا الصراع، وكذلك فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص الذين يحاولون مغادرة أوكرانيا بحثا عن ملجأ في بلد آخر. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية المحتلة. وقال بيان للوزارة إن هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها باستشهاد الشاب عمار أبو عفيفة من مخيم العروب شمال الخليل، مضيفا أن الشاب استشهد عقب إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه قرب بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. هذا وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها في مدينة القدس المحتلة خلال فبراير، وكرست سياسة الاستيطان المتمثلة بالتهويد ومحاولة تغيير هوية المدينة المحتلة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. شمخاني يقول إن الاستراتيجية الرئيسية لإيران هي التركيز على إبطال مفعول الحظر. القوات الروسية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة خيرسون الأوكرانية. والأمم المتحدة ترفض التمييز ضد رعايا لجانب الذين يحاولون الفرار من أوكرانيا. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، والذي نعرف فيه الكتب المهمة في المكتبة الإسلامية الغنية بتراثنا الإسلامي الخالد. ومن بين الكتب التي اخترناها لك عزيزي المستمع كتاب بصائر الدرجات لمؤلفه محمد ابن الحسن بن فروخ الصفار، أحد أعلام القرن الثالث ومن الأصحاب المقربين للإمام الحسن العسكري عليه السلام، ومن أبرز الوجوه العلمية التي حظيت بثقة العلماء في ذلك العصر وما بعده. وكان لهذا المؤلف عشرات المؤلفات، أحدها هذا الكتاب الذي كرس الحديث فيه لإبراز فضائل النبي وآل بيته بالطرق الروائية المعتمدة. للمزيد عن موضوعات هذا الكتاب سنحاور سماحة الشيخ حسين المياحي، لكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا أعزائي المستمعين. نرحب بكم أعزائي المستمعين ثانية، ونرحب بسماحة الشيخ المياحي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
سماحة الشيخ المياحي، حبذا لو حدثتمونا وبشكل إجمالي عن حياة المؤلف محمد بن الحسن الصفار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المؤلف هو أبو جعفر محمد ابن الحسن ابن فروخ الصفار، هو أستاذ العلامة الكليني صاحب الكافي، ومن الأصحاب كما تفضلتم من أصحاب الإمام العسكري، ومن علماء القرن الثالث. نعم. الهجري. ذكره أصحاب الرجال أصحاب التراجم وأثنوا عليه أفضل الثناء، مثلا النجاشي في رجاله يقول: كان وجها في أصحابنا القميين، ثقة عظيم القدر راجحا قليل السقط في الرواية.
نعم.
العلامة الحلي أيضا ذكره في الخلاصة قال: ورواياته أوثق من سائر الروايات. وكذلك الشيخ الطوسي في الفهرست وابن داود وغير هؤلاء من علماء الرجال ذكروه وأثنوا عليه أعظم الثناء. هو كما تفضلتم من أصحاب الإمام العسكري، ومن الشخصيات البارزة من الوجوه الشيعية البارزة في ذلك الزمان، وله مؤلفات عديدة تعد بالعشرات، كان كثير التأليف، هذا أحد مؤلفاته. يذكر الشيخ الطوسي شيخ الطائفة عليه الرحمة أن الصفار أرسل عدة رسائل إلى الإمام العسكري، وهي الآن موجودة مع أجوبتها، يعني في زمن الشيخ الطوسي.
نعم.
في الزمن الذي يتحدث فيه الشيخ الطوسي يقول: هذه الرسائل التي أرسلها الصفار للإمام العسكري وأجاب عنها موجودة مع أجوبتها. أساتذة الصفار من أجل المشايخ وأعظمهم، نذكر منهم مثلا إبراهيم بن إسحاق وأحمد بن أبي عبد الله البرقي وأحمد بن حسن الفضال وعلي بن إبراهيم وغيرهم. من تلامذته كما ذكرنا محمد بن يعقوب الكليني أبو جعفر العلام الكليني صاحب الكافي، ومؤلفاته كما قلنا بالعشرات في مجالات عديدة في الفقه وفي العقائد وفي التاريخ والرواية وغير ذلك. أما عن حياته، فعاش هذا الرجل في أصعب المراحل، مراحل التضييق والقمع السلطوي في ذلك الزمان.
نعم.
في زمان الدولة العباسية كانت تضيق على أئمة أهل البيت فضلا عن أتباعهم وأصحابهم. عاش فترة كان فيها الحكم العباسي وصل إلى مرحلة من الظلم لا تطاق، ووضع إمام أهل البيت وإمام المسلمين الإمام الحسن العسكري تحت الإقامة الإجبارية في ذلك الزمان، ولكن الصفار كان يتصل به عن طريق المراسلة، فكان نافذة يطل منها على شيعة أهل البيت، يعني كان واسطة بين الإمام وبين شيعته. ولذلك لا نستغرب إذا لم نجد في كتب التاريخ حديثا مفصلا عن حياته، عن سفراته، عن مولده، عن مدفنه، لم يذكر التاريخ هذه التفاصيل، أو أنه ذكرها ولم تصل إلينا كما هو معروف في القضايا التاريخية، سوى أنه توفي في سنة 290 للهجرة، يعني في أواخر القرن الثالث، وتذكر العديد من الكتب التاريخية أنه دفن في قم. الكتاب الذي بين أيدينا هو بصائر الدرجات في فضائل آل محمد،
نعم،
يعني الكتاب من عنوانه موضوعه مخصص لفضائل أهل البيت سلام الله عليهم. هذه نبذة مختصرة إجمالية عن حياة هذا.
ويا حبذا سمحت شيخ المياحي لو تعرفنا على خصائص هذا الكتاب الذي كنتم تتحدثون عنه للشيخ الصفر.
نعم، أول ميزة ذكرناها ضمنا وهي أنه كتاب يعنى بفضائل أهل البيت سلام الله عليهم.
نعم.
ضم 1881 رواية في فضائل النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار، وله مميزات كثيرة يمكن أن نستعرضها إذا كان هناك مزيد من الوقت.
لكن حبذا سمحت الشيخ لو تعرفنا على النماذج من هذه الروايات التي اعتمد عليها أو الفضائل التي تحدث عنها الصفار في كتابه.
نعم، هذه ميزة من الميزات التي نذكرها في مسألة فهرسة الكتاب وفي التنظيم الفني للكتاب. هناك روايات كثيرة، مثلا طبعا هو فصل الكتاب إلى فصول، بدأها بالعلم وفضل العلم، ثم بالبحث عن العلماء الحقيقيين، من هم العلماء الحقيقيون، وانتهى إلى أن العلماء الحقيقيين هم أهل البيت سلام الله عليهم. مثلا في فضل العلم يذكر ألا وإن الله يحب بغاة العلم، عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. عن أبي عبد الله مثلا يذكر طالب العلم يستغفر له كل شيء والحيتان في البحار، أو حتى الحيتان في البحار والطير في جو السماء. وعن رسول الله مثلا فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم. هذا كنماذج قصيرة كما قلنا ما يقرب من 2000 رواية، يعني 1881 رواية موجودة في موضوعات مختلفة كلها تصب في هذا.
ولعلنا نسمع المزيد من هذه النماذج من نماذج الروايات سمحت الشيخ المياحي، ولكن بعد الفاصل أحبتي المستمعين ابقوا معنا فقط. ما زلنا وإياكم أحبتنا المستمعين وبرنامج بساتين العلماء، حين نطرح كتاب بصائر الدرجات لمؤلفه محمد ابن الحسن بن فروخ الصفار، ومع ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. نعم سماحة الشيخ، كنتم تتحدثون عن نماذج من الروايات التي تعرض إليها الصفار في كتابه فيما يختص بفضائل أهل البيت عليهم السلام.
نعم، كان ذلك أمر جزئي، يعني كنماذج ذكرناها تبركا وتيمنا، ولكن الموضوع الأهم هو ميزات الكتاب. أهم ميزة بالكتاب أو أولى هذه الميزات أنه كتاب معتبر، كتاب، وهذه النقطة شرحناها وتطرقنا لها أكثر من مرة في هذا البرنامج. يعني اعتبار الكتاب لا يعني أن كل الكتاب صحيح من أوله إلى آخره، نحن لا نميل ولا نقول بهذا،
كما يقال عن أن الكتاب الفلاني يعد صحيح عند الطائفة الفلانية فيقبلوه بكله أو يرفضوه بكله.
نحن لدينا منهج آخر، يعني عندما نقول هذا الكتاب معتبر هناك مفردات أخرى تدخل في اعتبار هذا الكتاب، إما بأن مجمل رواياته معتبرة العدد الأكبر، وعوامل كثيرة تدخل، المؤلف ثقة، النص وصل إلينا كما ألفه المؤلف، إلى غير ذلك من الأمور. اعتبار الكتاب فهو من الأصول المعتبرة لدى الشيعة، ومما يدل على اعتباره أن العلامة الكليني المعروف بدقته وبوثاقته وبشدة تتبعه اعتمده كأصلا من الأصول التي أخذ عنها، كما ذكرنا في عند حديثنا عن الكافي أن العلامة الكليني أخذ عن الأصول 400 التي كانت بين يديه،
نعم،
وكثير من هذه الأصول ألفها أصحاب الأئمة. هذا أحد الأصول التي أخذ عنها العلامة الكليني وأدرج الكثير من رواياته في الكافي. كذلك الحر العاملي في وسائل الشيعة،
نعم،
وصاحب البحار، وهؤلاء العلماء معروفون بتتبعهم ودقتهم في تناول الرواية، يعني ليسوا كما يقال كحاطب ليل يأخذ أي رواية، لا، يدقق في الرواية ولهم مناهجهم المعتبرة في نقد الرواية. هؤلاء اعتمدوا هذا الكتاب كأصلا من الأصول التي أخذوا عنها. الأمر الآخر أنه كتاب روائي، كما نعرف الكتب قسم منها تبحث في مجال فقهي، قسم تبحث في مجال العقيدة، هذا كتاب روائي يبحث في فضائل النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين، والعدد ذكرناه عدد الروايات.
لكن عذرا سمحت شيخ، هناك الكتب الكثيرة التي ألفت حول فضائل أهل البيت، لكن كيف انطلق أو القاعدة التي انطلق منها الشيخ الصفار في كتابه هذا، ما هو الأسلوب الذي اعتمد عليه؟
الأسلوب الفني أو الأسلوب
العلمي؟
الأسلوب العلمي واضح أنه يأخذ الرواية التي يتتبعها ويعتبر أنها صحيحة، كما سنذكر في النقطة الرابعة أنه يذكر السند، سند الرواية، التزم بذكر السند. هذه نقطة أيضا يفترق فيها عن الكثير من المصادر التي حذفت الإسناد واكتفت بذكر المتن. هو يذكر السند، سند هذه الرواية إلى الإمام الصادق أو إلى أمير المؤمنين أو إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، يثبتها في كتابه، يعني يعتمد الروايات الصحيحة حسب منهجه هو،
نعم،
ويثبتها في هذا الكتاب، وبوبها كما ذكرنا سلفا في بداية ذكر العلم ثم العلماء الحقيقيين وهكذا. أهم نقطة ولعله أهم ميزة في هذا الكتاب أنه ألف في عصر صدور النص، يعني ألف والإمام موجود حي يرزق. هناك فرق بين أن تنقل رواية عن الإمام وأنت تعيش بعده 300 سنة، قد يكون أمر متعب،
نعم،
التوصل إلى ما صدر عن الإمام، لكنه عايش الإمام، والكثير من هذه الأمور التي صدرت عن الإمام كانت مكتوبة بخط الإمام وتصل إليه.
يعني إذن هناك فرصة لمن يشكك في رواية معينة في قضية معينة يمكن أن يرجع إلى الأصل، أي إلى الإمام.
نعم، فهو يعني مجرد تأليف الكتاب في عصر صدور النص، النص لا يزال حيا،
نعم،
قائما موجودا صادرا من الإمام، وألف هذا الكتاب، يعني ألف في وقته المناسب. هذه أيضا ميزة عظيمة للكتاب، وهكذا الكثير من الكتب التي ألفت في عصر النص أو قريبا من عصر النص، يعني بعيد عصر النص بقليل. الأمر الرابع، كان هناك منهج واضح، منهج فني، فهرسة للمؤلف قبل أن يؤلف الكتاب، وهذه ميزة تكاد تكون طاغية عند مؤلفينا السابقين، مع أن ذاك العصر كان يفتقر إلى هذه النقطة، كان يهتمون بالمتن والمضمون أكثر مما يهتمون بالجانب الفني أو جانب البرمجة والفهرسة. لكن هذا الجانب طاغي عند مؤلفينا، عند كم الأعظم الجمهور من مؤلفينا يهتمون عادة في البداية يضع مخططا للكتاب. تلاحظ عندما تقرأ كتاب بصائر الدرجات،
نعم،
أو بمجرد الاطلاع على فهرس الكتاب تلاحظ أن هذا الرجل خطط مسبقا ووضع فهرسا لهذا الكتاب ثم ألف على أساسه.
إذن استكمل الجانب الفني وليس فقط الجانب،
نعم،
العلمي أيضا.
الجانب الفني والجانب المضموني والجانب العلمي، حيث إنه يذكر سند الرواية، يلتزم بذكر السند. نحن نعرف أن هناك مؤلفين كبار كالشيخ المفيد عندما ألف الإرشاد حذف الإسناد، ذكر الروايات فقط، ذكر الأخبار فقط، باعتبار أن هذا الكتاب تاريخي هكذا،
نعم،
لعله الشيخ المفيد ينظر إلى هذه المسألة،
نعم.
أما صاحب بصائر الدرجات التزم بسند الرواية، يذكر سند الرواية، وهذه ميزة مهمة بحيث لا تتعب الباحث في تتبع هذه الرواية، تتبع سندها. إضافة إلى الجانب الفني، بدأ كما قلنا بالعلم أولا وفضل العلم وما ورد من أحاديث وروايات في فضل العلم، ثم العلماء الحقيقيين من هم، نبحث عن من هم العلماء الحقيقيون،
نعم،
وهكذا إلى أن ينتهي إلى أن هؤلاء هم أهل البيت سلام الله عليهم، ثم يستدل بالقرآن وبالسنة وبكثير من الأحاديث على فضل هؤلاء، ما ورد في فضلهم من القرآن ومن السنة، وهكذا إلى أن يذكرهم بالإجمال كمجموع أئمة أهل البيت،
نعم،
أو يذكر واحدا واحدا منهم سلام الله عليهم.
شكرا لكم سماحة الشيخ حسين المياحي. أحبتنا المستمعين، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بساتين العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية. بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية. تنثر بركات هذه الهمسات، تنثر بركات تبدي ما يحيي في الأسرة نبض أواصرها الودية، تهدي وعيا تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية. تبدي ما يحيي في الأسرة نبض أواصرها الودية، تهدي وعيا تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية. تنثر بركات هذه الهمسات، تنثر بركات
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآفاق العالية،
من عبارات الشاعر الحسن بن هانئ المدعو بأبي نواس. سبحان علام الغيوب، عجبا لتصريف الخطوب، تغدو على قطف النفوس وتجتني ثمر القلوب، حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟ يا نفس توبي قبل أن لا تستطيع أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب. إن الحوادث كالرياح عليك دائمة الهبوب، والموت شرع واحد والخلق مختلف الطروب. إن مع اليوم فاعلمن غدا، فانظر بما ينقضي مجيء غده. ما ارتد طرف امرئ بلذته إلا وشيء يموت من جسده. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبما يلوذ ويستجير المجرم؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم أني مسلم. أفنيت عمرك والذنوب تزيد، والكاتب المحصي عليك شهيد. كم قلت لست بعائد في سوءة، ونذرت فيها ثم صرت تعود. حتى متى لا ترعوي عن لذة، وحسابها يوم الحساب شديد؟ حتى متى لا ترعوي عن لذة، وحسابها يوم الحساب شديد؟ وكأنني بك قد أتتك منية، لا شك أن سبيلها مورود.
نحو الآفاق العالية.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشة وتحليلاً بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radio@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم برنامج من الواقع. أحبتي المستمعين، في كل يوم يشهد العالم تطورات علمية كبيرة وفي شتى ميادين الحياة، تطورات ساعدت الإنسان على مواصلة ومتابعة أعماله وشؤونه الخاصة بكل دقة وبكل سرعة، ناهيك عما اختزله العلم من الجهود التي كانت في السابق تبذل لأجل تنفيذ جزء من أجزاء ما ينفذ اليوم. فقد شهدنا تطور الأجهزة الإلكترونية، وبالأخص أجهزة الاتصال وأجهزة الإعلام ومواقع الإنترنت والشبكات الاجتماعية وغيرها من وسائل التطور التي ساعدت في بناء العلاقات الاجتماعية وتطويرها بشكل متسارع. ولكن هذا التطور الكبير رافقه حدوث مشاكل اجتماعية وثقافية أيضا، والسبب يعود إلى سوء استخدام أو توظيف هذه الوسائل. إحدى أهم الوسائل التي نجم عنها مشاكل اجتماعية هو الدش، أو جهاز استقبال القنوات الفضائية. هذه القنوات التي تبث يوميا من برامج منوعة وأفلام أغلبها هابط المستوى، راحت تسيطر على عقول ربات البيوت والأطفال والرجال كذلك. في هذا الخصوص، ولأجل إلقاء الضوء أكثر على تفاصيل الخطر الكبير الناجم من هذه القنوات والتداعيات الأخطر التي أخذت تصيب أفراد المجتمع، سنلتقي ضيفي البرنامج سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق، والدكتور هاشم الحسيني المتخصص في علم الاجتماع من لبنان. فكونوا معنا.
أعزائي الكرام، الكل كان في الصالة يترقب، بعضهم قد جلس في الزاوية الأم وبناتها، وبعضهم كان واقفا بانتظار الإشارة من العامل الذي انهمك بتجميع أجزاء الدش لتشغيله وتشغيل جهاز التلفاز. قال خالد العامل: ماذا تبقى؟ هل هناك شيء آخر تطلبه مني لكي أنجزه؟ رد عليه العامل: لا لا، كلها دقائق، وبعدها يمكنك تشغيل الجهازين لنتأكد مما قمت به. أعتقد أن عملي قد أنجز الآن. تستطيع أن تشغل جهاز التلفاز أولا، والآن شغل أرجوك جهاز الدش. ها؟ شغلته؟ إذن لحظة واحدة فقط. وفجأة انطلقت صيحات الكل ابتهاجا بمولد البرامج الفضائية في البيت. انتظر الأب وابنه خالد خروج العامل من البيت بعد أن قبض المبلغ الذي اتفق بشأنه، ولما خرج نهضت أحلام ورشا من مكانهما، وأصابعهما أخذت تلعب أزرار تغيير القنوات واحدة تلو الأخرى. قالت أحلام: يا للروعة، ما هذه البرامج المسلية، وما هذه الفضائيات المتعددة. وقالت رشا: أرجوك أرجوك ابقي على هذه القناة، أريد أن أتابع هذا اللقاء الفني مع هذا النجم السينمائي، كم هذه القنوات جميلة، شكرا لك يا أبي. وبدوره قال خالد: لا لا، أرجوكما لحظة من فضلكما، فأنا يجب أن أتابع مباراة كرة القدم لمنتخبنا الوطني التي ستجري بعد دقائق، فقد بذلت جهدا كبيرا مع العامل حتى ينجز عمله مبكرا لأجل مشاهدة المباراة، إنها مباراة العمر. وهنا نظر الأب إلى أولاده نظرة فيها من الحب والحنان الكثير، وقال: يا أولادي، يا أعزائي، لا أريد ومنذ الوهلة الأولى أن يدب الاختلاف في الأذواق والآراء بينكم، وأن يؤدي إلى مشاكل ربما تتطور وتسبب حينها أزمة عائلية، ونحن معروف عنا عائلة مثالية في كل المقاييس، أصحيح هذا يا أولادي؟ قال الجميع: نعم نعم يا أبانا، سوف لا نختلف في شيء، وسوف نجعل الانسجام والتفاهم أساسا متينا بيننا حتى عند مشاهدة التلفاز. فأردف الأب قائلا: والآن هل يمكنني متابعة بعض الأخبار السياسية بدلا من متابعة مباراة كرة القدم أو متابعة فيلم سينمائي أو مسلسل؟ انتبهت الأم إليه وقالت بمزاح: يا زوجي العزيز، أنت أيضا أصبحت تنافس الأولاد على مشاهدة هذه القناة أو تلك، فكيف سيتم التنسيق بين رغبات الكل؟ نظر الجميع إلى الأم وضحكوا ضحكة طويلة، فضحكت الأم أيضا وقالت: مضت 3 ساعات وأنتم أمام شاشة التلفاز، وقد نسيتم وللمرة الأولى أن تأكلوا شيئا أو تطلبوا أي شيء. نعم يا أعزائي، مرت الأيام وعائلة أبي خالد منشغلة جدا بمتابعة برامج التلفزيون الفضائية، لا يبرح أحدهم مكانه من أمام الشاشة إلا للضرورة القصوى كما يقال. في يوم وبينما كان الأب جالسا يشاهد التلفاز كالعادة، طرق أحد الباب، نادى على من في البيت، لم يجبه أحد، فنهض من مكانه وفتح هو الباب، ولما عاد سألته زوجته: من كان؟ أجابها بحيرة وتعجب: كان هناك رجل يقول إنه من قبل إدارة المدرسة، يدعي أن خالدا لم يذهب إلى المدرسة منذ 3 أيام، لذلك على ولي أمره مراجعة الإدارة للتأكد والاستفسار. تعجبت الأم هي الأخرى وقالت: لا أعتقد ذلك، فخالد يخرج يوميا صباحا إلى المدرسة ويعود مع زملائه سوية. قال لها زوجها: وهل تعتقدين أن خالدا يستطيع أن يكذب ويقول إنه في المدرسة لكنه في الحقيقة لم يكن يذهب إليها؟ رفضت هذا الكلام أم خالد وقالت: لا أوافقك على هذا الكلام يا أبا خالد، فأنت تعرف ابننا كم هو حريص ومثابر ومطيع لأمه وأبيه. تمتم الأب وقال: سوف نتأكد من هذا الخبر عند عودة خالد إلى البيت. وبعد قليل سمع أبو خالد طرقا مرة ثانية على الباب، توجه إلى الباب، ولما فتحه وجد مجموعة من الفتيات وقد طلبن مواجهة أحلام أو رشا. ولما حاول الأب معرفة سبب الحضور الكبير هذا، قالت إحداهن: عفوا يا عم، فنحن مدعوات هذه الليلة لمتابعة المسلسل التلفزيوني في بيتكم، طبعا بناء على طلب أحلام ورشا. وفعلا دخلنا الفتيات إلى الصالة. بعد أن استقبلتهن أحلام بكل ترحاب وقالت لهن: الحمد لله وصلتن بالوقت المناسب، فبعد 5 دقائق سيبدأ بث المسلسل. وهنا توجه أبو خالد إلى زوجته وسألها: أنا لم أفهم سبب هذه الزيارة، هناك حوالي 20 فتاة بصحبة أحلام ورشا وهن يتابعن المسلسل. قالت له زوجته: أنت لا تعرف، فبنات الحي اتفقنا على التجمع كل يوم في أحد بيوتهن لأجل متابعة البرامج التلفزيونية مع بعضهن. سألها مرة أخرى أبو خالد: وإلى أي ساعة سوف يمكثن هنا؟ ألا توجد دروس وواجبات يومية يجب إكمالها بدلا من مشاهدة هذه المسلسلات والأفلام؟ كيف يقضون ساعات طويلة بهذه الطريقة دون أن يذكرهن أحد بأنهن لازلن طالبات وعليهن واجب إتمام الدروس والذهاب إلى النوم مبكرا؟
بعد الاستماع أعزائي إلى قصة اليوم، نتوجه إلى سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق لسؤاله عما يمكن أن يسببه هذا الجهاز التلفزيوني وسائر وسائل الاتصال والإعلام من أضرار على المجتمع في حال عدم استغلاله بصورة أمثل، وكيف يرى الشرع الإسلامي الصورة الحقيقية التي يجب الالتزام بها من قبل الفرد المسلم لكي يبني علاقاته الاجتماعية على أساس علمي أصيل. فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذا موضوع حيوي وحساس ومهم وله علاقة بواقعنا الاجتماعي واليومي المعاش. وبالنسبة للبث الإذاعي والتلفزيوني والفضائي، أخذ حيزا ومأخذا كبيرا من بيوتاتنا ومن مجتمعاتنا، ولذا يجب أن يقنن. وهنا نسأل أنفسنا سؤال: هل تركت الشريعة شيئا لم توضحه؟ كلا، إنها وضحت كل شيء. فحينما يقول المعصوم اجعل يومك 3 ساعات، كإنما اجعل وقتك اليوم 3 أوقات. وهنا أيضا هذا يمكن أن ينطبق بصورة أو بأخرى على هذه المحطات الفضائية، بمعنى أننا نأخذ من المحطات الفضائية ما هو فيها مفيد اجتماعيا، مفيد دينيا، مفيد أخلاقيا، توعويا، وليس أنه أخذ الأمور على إطلاقها. وبودي هنا أن أشير إلى شيء، أنه ليس المخاطر في الفضائيات التي لا تبث بثا توعي اجتماعي أو وعي أخلاقي أو وعي علمي أو وعي سياسي إلى آخره، وإنما هي أنه بكثرة مشاهدة هذه القنوات في أنها تسيطر على وقت الشاب ووقت الطفل ووقت المرأة الكبيرة ووقت أبناء المجتمع، ما يعني تضييع للكثير من الأشياء التي يجب أن يحافظوا عليها والمصالح الاجتماعية التي تفوت من خلالها. فحتى الطفل الصغير حينما نقول أنه اجتماعيا شيء طبيعي أنه يتابع أفلام الكرتون أو غيرها، إلا أنه لا يمكن أنه ليل نهار يجلس على هذه الفضائية حتى يتابع أفلام الكرتون، حتى نقول أنه ما به أي ضرر ولا فيها أي إشكال. الإشكال هنا إذن من ناحيتين: الناحية الأولى هي أن البث غير الجيد، سواء كان من الفضائيات غير المتزنة أخلاقيا وتوعويا واجتماعيا. النقطة الأخرى والمأخذ الآخر هو من كثرة متابعتها. هنا أنا بودي أنه أضيف 3 نقاط حتى تكون كخلاصة لما تقدم من ذكر هذا الموضوع. النقطة الأولى هي أنه كلكم معنا وكلكم مسؤول عن رعيته، فالمسؤولية الملقاة على رب الأسرة وعلى رب هذه المسائل من حيث المسؤولية المؤسساتية. أقصد هنالك دوائر الدولة وهناك يعني مسائل لها علاقة بالرقابة على نشر هكذا فضائيات وهكذا مسائل مجتمعية. افترض على سبيل المثال حتى في وسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت وغيرها من قنوات التواصل الاجتماعي وغيرها. إذن هذه النقطة الأولى، المسؤولية ملقاة على عاتقهم، أنه كل واحد يجب أن يقوم بدوره في إيصال ما يفيد إلى أبنائه إلى غيرها. النقطة الثانية، حث ومحاولة تكثير القنوات والبث الإذاعي والتلفزيوني الفضائي وغيرها من قنوات التواصل الاجتماعي والإنترنت وغيرها من المسائل المفيدة ذات المغزى الاجتماعي. يعني فضل الآن على سبيل المثال هناك تصرف المليارات من المسابقات التي لها علاقة بالغناء وبغيرها من الفواحش. أقول لماذا لا تصرف الفضائيات الإسلامية والبرامج الإذاعية لإذاعات الإسلامية كإذاعتكم المباركة، لماذا لا تصرف المسابقات على مسائل توعوية لها علاقة بتنشئة وتربية المجتمع على نحو سليم؟ هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة هي على الإنسان نفسه وعلى الفرد نفسه، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان رجلا أو امرأة، من أنه يجب عليه أن يعرف بأنه خلق لأجل الله سبحانه وتعالى ولأجل العبادة ولأجل ممارسة دوره الحقيقي في هذه الحياة. فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. وبهذه الصورة بشكل خاص وبشكل دقيق أنه علينا جميعا ممارسة دورنا في الحث على ما هو جيد وترك ما هو رديء في كل هذه الجوانب. وأشكر لكم هذه الالتفاتة على هذا الموضوع.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة الشيخ هادي العقيلي من العراق، نتوجه الآن إلى الدكتور هاشم الحسيني المتخصص في علم الاجتماع من لبنان لسؤاله عن الأضرار الاجتماعية التي تصيب المجتمعات نتيجة سوء توظيف وسائل الإعلام وسوء استخدام الأجهزة الإلكترونية المتطورة وكيف يمكن علاجها. لنستمع معا.
إن وسائل الاتصال الحديثة قد جعلت التواصل بين البشر كما اسمها يدل عليها سهلا جدا، وبالتالي إن الأفكار المتناقضة أو المتفاعلة فيما بينها تصل بسرعة البرق إلى الطرف الآخر، وبالتالي يمكن أن تحدث فيه أثرا ما بهذا الاتجاه أو ذاك. يمكن أن يكون اتجاهها إيجابيا وممكن أن يكون اتجاهها سلبيا. فانفتاح الثقافات على بعضها البعض تخلق نوعا من البلبلة والتشوش في ذهن الرأي العام على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي في آن معا. لذلك من الواضح أن هذه المخاطر التي يتعرض لها الإنسان كفرد اجتماعي خاضع لوسائل الإعلام إذا لم يكن يتمتع بالمناعة التي تسمح له باتخاذ موقف واع من خلال ثقافته الشخصية والوطنية ومن خلال معرفته وتكوينه الشخصي بالنسبة للكثير من الأمور، إذا لم يكن هذا الإنسان قادرا على المقاومة فإنه سيكون منزلقا ومنساقا إلى تأثيرات هذه التقنيات الحديثة التي تفتح أمامه أبوابا سلبية كثيرة. ولكن مقابل ذلك يمكن لهذه الفضائيات والتقنيات المختلفة التي تسمح بالتواصل الاجتماعي المتفاعل أن تؤدي أدوارا إيجابية أيضا، باعتبار أنها تسمح للناس في أن تنفتح على بعضها البعض وأن تطلع على ثقافاتها، وليس كل ما تحمله من الأمور الضارة فإنها تحمل من الأمور الحسنة أيضا ما يسمح للإنسان بالتفتح، ولا سيما في المجتمعات المنغلقة وبالنسبة لحياة المرأة بالذات، حيث أنها لا تشارك في الكثير من المجتمعات في الحياة الاجتماعية ولا يصح لها أن تغادر منزلها وأن تتفاعل مع مجتمعها على نحو إيجابي، يمكن لهذه الوسائل الحديثة أن تؤمن لها وسائل الاتصال الافتراضي التي من شأنها أن تفتح آفاقها وتجعلها مشاركة ولو بصورة غير مباشرة في الحياة الاجتماعية. بشكل عام أنا لا أعتبر أن وسائل الاتصال الحديثة والفضائيات على اختلافها كلها ضرر، إنما هي تعرض الإنسان للمخاطر، ولكن في نفس الوقت من شأنها من جانبها الإيجاب تفتح آفاقه وتسمح له بأن يتفاعل وأن يتنور وأن يدرك أمورا لم يكن قادرا على إدراكها بوسائطه الشخصية لولا أنه لم يتيسر له الاطلاع عليها عبر هذه الوسائل.
في ختام حلقة اليوم أعزائي نشكر لكم حسن المتابعة، كما نشكر ضيفينا العزيزين على حسن المشاركة. إلى اللقاء والسلام عليكم.
الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله في هوى خير العباد في
حبه في كل آن كان لي حقا وسما وسما وسما
حبه في كل آن كان لي حقا وسما فهنيئا لفؤاد فهنيئا لفؤاد